بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في محرمات الشريعة، وقبل الحديث عن محرمات الشريعة لا بأس بالإشارة إجمالا إلى أن الباري سبحانه وتعالى أو لنقل الشارع المقدس عمد إلى تنظيم أمور المعاش بالنسبة للعباد، فتحصيل وسائل المعيشة أو تحصيل الاكتساب قد يكون واجبا في بعض الموارد، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. أما كونه واجبا فبلحاظ امتثال المكلف التكليف المشغول ذمته به. مثلا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، يجب على الأب أن ينفق على أولاده، فما دامت النفقة واجبة على الزوج أو واجبة على الأب فتحصيل سبل المعاش من خلال الكسب والاكتساب واجب على الإنسان حينئذ كيما يعمد إلى إفراغ ذمته من التكليف. وقد يكون العمل أو الكسب والاكتساب مستحبا، كما لو كان ذلك من أجل التوسعة على العيال على سبيل المثال، فإنه يستحب للإنسان أن يوسع على عياله، أو كما لو كان ذلك من أجل عمل الخيرات والمبرات ودفع الصدقات في مجال القربات أيضا، فإن هذا من المستحبات لأنه يستحب للإنسان أن يكون صاحب صدقة. وقد يكون الكسب والاكتساب مكروها، والكراهة قد تكون بلحاظ المهنة، يعني يكره للإنسان أن يكتسب بهذا العمل، كأن يكون جزارا أو أن يكون بائعا للأكفان مثلا أو ما شابه على ما ذكروا. يهمنا عملية الاكتساب المحرم. الاكتساب المحرم قد يكون نفس المهنة التي يراد التكسب بها محرمة، فيحرم الاكتساب من خلالها، بمعنى قد تكون غاية الإنسان امتثال الواجب بأن يفرغ ذمته مما اشتغلت به لأنه زوج يجب عليه النفقة على زوجته، أو لأنه أب يجب عليه النفقة على أولاده، لكنه يتخذ مهنة يحرم الاكتساب بها. وقد يكون نفس العمل، لا المهنة، نفس عملية الاكتساب محرمة، كما لو كانت عن طريق الربا أو ما شابه. نحن بصدد الحديث عن الأمر الأول، ما إذا اتخذ مهنة من المهن التي يحرم التكسب بها، لأن هناك مجموعة من الأمور المحرمة التي يحرم التعاطي بها. بعد هذا المدخل أقول لا ريب في اشتمال الشريعة المقدسة على جملة من المحرمات كاشتمالها على جملة من الواجبات. هذه المحرمات قد تكون محرمة في نفسها، وقد تكون محرمة بلحاظ الأمور الطارئة عليها. فمن الأول ما تكون محرمة في نفسها الغيبة، الغيبة محرمة في نفسها. ومن الثاني الغناء، الغناء قد يلتزم بأنه ليس محرما في نفسه، وإنما حرمته بلحاظ الأمور الطارئة عليه، مثل كونه يشتمل على مناسبة مجالس اللهو واللعب، أو مناسبة مجالس الفسوق والعصيان أو ما شابه، فعندها يقرر بكونه محرما بلحاظ الأمور الطارئة عليه. أو مثلا القمار، إذا قلنا بأن القمار متقوم بأمرين وسيأتي، الأمر الأول آلة القمار، والأمر الثاني اشتماله على الرهن مثلا، فلو قلنا بأنه لعب بآلة القمار بدون رهن لن يكون محرما في نفسه، سيكون مباحا حينئذ وهكذا. فإذا نفس المحرمات قسمان، قسم يكون محرما في نفسه وقسم يكون محرما بلحاظ الأمور الطارئة عليه. هنا يقع الكلام أنه إذا وقع المحرم طرفا للمعاوضة بأن كان ثمنا أو مثمنا في عملية البيع، أو بأن كان عوضا عن العين المؤجرة، أو وقعت الإجارة عليه، أو كان مهرا في عقد النكاح مثلا، أو بذلا في الطلاق الخلعي مثلا وما شابه، هنا هل تصح المعاوضة عليه أم لا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي الالتفات بأنه ليس كل محرم يمكن أن يقع طرفا في المعاملة وبالتالي تقع المعاوضة عليه. بعض المحرمات ليس كذلك، مثلا الغيبة. الغيبة لا نعلم كيفية تصويرها لتكون طرفا من أطراف المعاوضة، يعني أن يبيع الإنسان الغيبة، أو أن يشتري الإنسان الغيبة، أو أن يبذل زيدون مهرا لهند الغيبة، أو أن تبذل هند عوض الخلع لزيد الغيبة، أو أن تقع الإجارة على الغيبة، يعني أن يستأجر. طبعا ده محتمل لكن بعيد، لأن الإجارة لن تكون إجارة عقلائية أو ذات منفع، يعني أن يستأجر زيد عمرا لأجل أن يقوم بغيبة بكر مثلا ويجعل له عوضا عن قيامه بعملية غيبة بكر، لو تصورنا لكنه بعيد. بينما عندنا بعض المحرمات ممكن أن تقع طرفا للمعاوضة، مثل الغناء مثلا، فيمكن للمغني أن يكتسب من خلال غنائه ويكون ذلك وسيلة، مثلا يستأجر للغناء، أو يبيع قوله وصوته مثلا مقابل ثمن، أو يجعل عوض المثمن صوته وقوله الغنائي، أو يجعل مهر هند مثلا، أو عوض الخلع مثلا إلى آخر. فإذا بعض المحرمات يمكن أن تقع طرفا للمعاوضة، وبعض المحرمات لا يمكن أن تقع طرفا للمعاوضة. حديثنا المفروض في المحرمات التي يمكن وقوعها طرفا للمعاوضة، سواء كانت محرمة لنفسها أم كانت محرمة بلحاظ العوارض الطارئة عليها. المصنف زيد في توفيقه تبعا لشيخنا الأعظم الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه، لم يلتزم باستعراض المحرمات التي تقع طرفا للمعاوضة، وإنما ذكر المحرمات الأعم من وقوعها طرفا في المعاوضة أو لا. ولذلك يذكر مسائل ثلاث: المسألة الأولى الغناء، والمسألة الثانية الغيبة، والمسألة الثالثة والأخيرة القمار. وقد سمعت قبل قليل أن الغناء مما يمكن وقوع المعاوضة عليه، وأن القمار أيضا مما يمكن وقوع المعاوضة عليه، لكن الغيبة بحسب الظاهر مما يصعب جعلها عوضا في المعاملة، وبالتالي للبناء على ذكرها عوضا أو في المعاملات المحرمة إشكال. نعم هي محرمة في نفسها، هي من المحرمات في الشريعة وليست خاصة بمورد اكتساب. ولهذا أقول أصل العنوان محرمات في الشريعة يستوجب دخول الغيبة، وهذا لا إشكال فيه، لكن قوله بعد ذلك يحرم التكسب بها مانع من دخول الغيبة في المقام، لأن الغيبة مما لا يتصور التكسب بها، لا بيعا ولا شراء ولا إجارة ولا جعلها عوضا في المهر للمهر ولا عوضا في الخول. وقد ذكرت وأكرر لأن شيخنا الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه أيضا قد ذكر الغيبة في سياق ما يحرم التكسب به أو المكاسب المحرمة وذكر غيرها. يمكنكم المراجعة في كتاب مكاسب. إذن حديثنا فعلا في محرمات الشريعة، سواء ما تكون سببا أو طرفا في المعاملة الكسبية والمعاوضية، أما لا تكون كذلك، حتى يكون العنوان جامعا. أول الموارد التي ذكرها المصنف مسألة الغناء، ولي في المقام تعليق فني على المصنف. جرت العادة أن يتم تعريف الموضوع أولا ثم يعمد إلى بيان حكمه، فلا بد أولا من تحديد ماهية الغناء وبيان حقيقته. هل أن الغناء من مقولة الكلام، أم أن الغناء من مقولة الصوت؟ هل أن الغناء عبارة عن ما الترجيع والأطراب، أو أن الغناء عبارة عن ما كان مناسبا مجالس اللهو واللعب، أو ما كان مناسبا مجالس الفسوق والعصيان؟ هل أن الغناء مصداق واحد، أم أن الغناء مصادق متعددة إلى آخر؟ جميع هذه الأمور جدير أن يتعرض إليها بداية ببيان حقيقة المفهوم وتحديد الموضوع. للأسف ولم أعرف النكتة في ذلك، المصنف زيد في توفيقه لم يعمد إلى بيان الموضوع وحقيقته في البداية، وإنما جعل بيان الموضوع وحقيقته في نهاية البحث. يعني إذا ترجعوا إلى الكتاب الفرع رقم 7 في نهاية بحث الغناء، عمد وفقه الله وأطال الله في عمره إلى بيان حقيقة الغناء، فقال: وأما أن الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية إلى آخر، فجعل بيان الموضوع وتحديد ماهيته في نهاية البحث، مع أن الجدير بالمقام أن يكون البيان في مطلع البحث لا في نهايته. أسوى الأمر سهل، قلت هذا إشكال فني وليس إشكالا علميا، التقديم والتأخير أمر سهل، لأن بعضهم قد يقول لا بد من أن نحدد الحكم الشرعي أولا وننظر بعد ذلك في ماهية الأدلة وعلى ماذا تدل، ثم ننظر بعد ذلك في حقيقة الموضوع، سيما إذا قلنا بأن الموضوع من الموضوعات المستنبطة، فلا بد من استعراض الأدلة. ولهم دعوة قوية في المقام، طبعا هي خلافية المسألة، لهم دعوة قوية في المقام أن الغناء من الموضوعات المستنبطة وليس الغناء من الموضوعات العرفية، ولعل هذا هو السبب الذي دعا المصنف وفقه الله إلى تأخير بيان حقيقة الغناء. قلنا نشير إلى ذلك إذا ساعدت الحياة. كيفما كان، ذكر المصنف أن الغناء محرم في الجملة. أقول المشهور بين علمائنا هو القول بحرمة الاستماع إلى الغناء، بل حرمة التكسب بالغناء، وقد ادعى غير واحد من الأعلام عدم الخلاف في ذلك، بل عن صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة دعوى الإجماع عليه بقسمين. وقد نسب القول بجواز الاستماع إلى الغناء إلى علمين من أعلامنا، إلى الفيض الكاشاني رضي الله تعالى عنه، وإلى المحقق السبزواري أعلى الله في الخلد مقامه. يعجبني في المقام للفائدة الرجوع إلى حاشية الشهيد قدس الله تربته الطاهرة على المكاسب في هذا المطلب في بحث الغناء، فقد نقل وصية السيد بن طاووس رضي الله تعالى عنه إلى ولده في البين. ليش؟ لعلي أذكر هذا في نهاية البحث. في نسبة القول بجواز الاستماع إلى الغناء إلى هذين العلمين رضي الله تعالى عنهما إشكالون، بل من؟ لماذا؟ هذا الذي قلت قبل قليل، لا بد من تحديد مفهوم الغناء. هل أن الكاشاني والسبزواري قائلان بجواز الاستماع للغناء مطلقا، أم أنهما يقولان بأن الغناء له مصادق؟ هناك غناء محرم وهناك غناء محلل، فالذي يجوز الاستماع إليه هو الغناء محلل للغناء المحرم. وبعبارة علمية فنية، لا يقول الكاشاني والسبزواري بحرمة طبيعي الغناء، وما دام غير قائلين بحرمة طبيعي الغناء طبيعي جدا أن يقولا بجواز الاستماع لبعض وعدم جواز الاستماع لبعض آخر. من هنا تناقل الأعلام أن العلمين قائلان بجواز الاستماع للغناء من دون تفصيل. ولذا نقل الشهيدي وصية السيد بن طاووس، ليش يا مولانا أبا الرضا؟ لأن القوم نقلوا كابرا عن كابر دون مراجعة منهم لمصدر الكلام. يعني يا شيخ شاكر نقل عن سيد حسين، وسيد حسين نقل عن شيخ باقر، وشيخ باقر نقل عن شيخ مصطفى، وشيخ مصطفى نقل عني، ولم يرجع أحد إلى أصل المصدر، زين، وإنما صار النقل من واحد عن واحد وكأن المسألة مفروغ عنها. لكن لما ترجع إلى أصل الكلام تجد أنهما يقولان بعدم حرمة طبيعي الغناء، وده سيتضح، لأنه مثلا الغناء في الأعراس قد يكون مستثنى، الغناء في الأعياد قد يكون مستثنى، أو لا أقل حتى من دون استثناء. هل أن الأدلة الموجودة في المقام دالة على حرمة طبيعي الغناء أم لا؟ ولذا أنصح بالالتفات لهذا الأمر والتركيز على هذا الجانب. ولذا لا يحسن بطالب العلم أن يعمد إلى الاعتماد على النقولات. وقد حكوا قصة بأن أحد الفقهاء رضي الله تعالى عنه استدل بآية من آيات القرآن الكريم مدة شهر كامل، أوقع الحديث والبحث فيها بصورة مفصلة والاحتمالات المتصورة وكيفية التقريب وماذا يستفاد منها والإشكالات الواردة عليها ودفع تلك الإشكالات. ثم بعدما انتهى ومضى إلى رضوان ربه، جاء فقيه بعده وقال بأن هذه الآية غير موجودة في القرآن الكريم. بحثنا القرآن الكريم وقرأناه كذا مرة من أوله لآخره، نبحث عن هذه الآية فما وجدناها في القرآن الكريم أصلا. زين، طبيعي أخونا في الله رحمه الله اعتمد على شخص نقل الآية القرآنية بصورة خاطئة، وبناء على هذا النقل ترتب الأثار، لم يرجع إلى القرآن الكريم. خب لله العصمة يعني، والأمر سهلة. طيب، فإذا دي نقطة ينبغي الالتفات لها. لذا المصنف نسبته الخلاف لهذين العلمين موجود في كلمات الأعلام، لكن الإنصاف بأن صحة النسبة لو لم تخلو عن إشكال فلا أقل بأن لو لم تكن ممنوعة لا أقل أنها لا تخلو عن إشكال كما ذكرت، والأمر سهل. على أي حال، الاتفاق بين علمائنا على أن الغناء محرم أقول في الجملة، لأننا عندما نقيد بالجملة بلحاظ، زين، هل أن الحرمة لطبيعي الغناء أم أن الحرمة لبعض مصادقه كما سيتضح بلحاظ الدليل. استدل على حرمة الاستماع إلى الغناء بل حرمة التكسب، أو لنقل حرمة الغناء، بالأدلة الثلاثة: الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، والسنة المباركة، والإجماع. أما الإجماع فقد سمعت الكلام عنه قبل قليل، وقد سمعت منا مكررا أن دليلية الإجماع متوقفة على توفر أمرين، ولا ريب في عدم توفر الأمر الثاني، لأننا اشترطنا إذا تتذكرون في بحوث مضت أننا لنرتب أثرا على الإجماع لا بد أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية، فلو كان في البين ما يصلح للدليلية كان ذلك مانعا من الاستناد للإجماع، لأن الإجماع لو لم يكن مدركيا سوف يكون محتمل المدرك. ولذا لا كلام لنا في دليلية الإجماع، فعلا كلامنا في القرآن الكريم الاستدلال بالآية الشريفة أو وعفوا في السنة المباركة. ذكر المصنف آيتين في المقام للدلالة على حرمة الغناء استماعا وتكسبا. أما الآية الأولى ويبدو لي بأن ما نقله المصنف في المقام خطأ طباعي، لا تراجع بعد القرآن تسوي لنا خير. المصنف قال واجتنبوا قول الزور، هذه آية من سورة الحج، يبدو أن الوارد في سورة الحج فاجتنبوا الرجس من الأوثان، عفوا خب واجتنبوا قول الزور، اقتصر على القول على الجانب الثاني واجتنبوا قول الزور، ما جاء بالمقطع الأول. هذا الوارد على أين؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. تقريب دلالة الآية القرآنية على المطلوب بأحد بيانين، البيان الأول من خلال الاستناد إلى ظهور الآية الشريفة، فيقال في تقريبها إن المراد من قول الزور الوارد فيها عنوان له مصادق متعددة، أحد تلك المصادق الغناء، فينطبق المفهوم الوارد ذكره في الآية الشريفة على هذا المصداق، قول الزور ينطبق على الغناء الذي هو مصداقه. وقد تضمنت الآية الشريفة الأمر بالاجتناب عن، فيثبت وجوب الاجتناب عن الغناء مطلقا وحرمة التعاطي سواء من خلال الاستماع أم من خلال التكسب. وبعبارة أخرى في الآية القرآنية حكم وموضوع يا سيد حسين، الحكم وهو الأمر بالاجتناب، طيب، وقد قرأنا في الأصول بأن الأمر ظاهر في الوجوب والأحكام الشرعية أحكام متضادة، فإذا قال واجب يعني ضاده يحرم، عدل لو لا، طيب. والأمر الثاني وهو الموضوع، هذا الحكم وجوب الاجتناب، أمر الثاني وهو الموضوع قول الزور، يجب الاجتناب عن قول الزور، قول الزور مفهوم تحته مصادق من ضمنها الغناء، فكأن الآية القرآنية تقول يجب الاجتناب عن الغناء فيثبت المطلوب. والآية مطلقة لم تفصل الاجتناب عن الغناء في حال الاستماع أم الاجتناب عن الغناء في حال التكسب أم الاجتناب عن الغناء، مطلقا يجب الاجتناب عن الغناء بقول مطلق فيثبت المطلوب حينئذ. واضح كلامي؟ تعتمد دلالة الآية، دي مناقشتنا لدلالة الآية، تعتمد تمامية دلالة الآية القرآنية على الحرمة على أن يكون الغناء من مقولة الكلام. وهذا اللي قلت قبل قليل، لو أن المصنف حفظه الله قدم الحديث عن المفهوم والموضوع كان أولى. خب عندنا احتمالان، أن الغناء من مقولة الكلام، وجميل جدا إذا تزاحموا الملائكة اليوم وتقرؤون كلام السيد السيستاني في المنهاج، زين، حتى تلحظوا أن السيد السيستاني يبني على أن الغناء من مقولة الكلام أو لا. وين ده يتضح؟ لما نجي نبين المفهوم إن شاء الله في الآثار المترتبة. فإذا عندنا احتمالان، أن يكون الغناء من مقولة الكلام، احتمال ثاني لا، أن يكون الغناء من مقولة الصوت وليس من مقولة الكلام، إذا ساعدت الحياة إن شاء الله. ولا نسيت ذكروني لما نتعرض إلى بيان المفهوم والموضوع أبين الفرق بين مقولة الكلام ومقولة الصوت. على أين؟ أقول دلالة الآية القرآنية حتى تقبل لابد أن يكون الغناء من مقولة الكلام، لأن متعلق الأمر بالاجتناب الوارد في الآية القرآنية هو قول الزور واجتنبوا قول الزور، وقول الزور من مقولة الكلام وليس من مقولة الصوت. أما لو بنينا على خروج الغناء من مقولة الكلام وأنه من الصوت أو من مقولة الصوت، فلم تكون الآية القرآنية دالة على المطلوب، لأن الأمر بالاجتناب عن الكلام والغناء صوت، يعني يا سيد حسين لن يكون الغناء مصداقا من مصادق قول الزور، لأنهما من مقولتين مختلفتين، وما داما من مقولتين مختلفتين فلا يمكن أن يكون أحدهما مفهوم والآخر مصداق بعد تباين في الحقيقة فلا ينطبق. زين، فإذا دي نقطة مهمة. إذا حتى تتم دلالة الآية لابد أن تلتزم يا شيخ مصطفى أن الغناء من مقولة الكلام، ولذلك قلت راجعوا كلام السيد السيستاني. أما لو بنينا على أنه من مقولة الصوت لن تكون الآية دالة. نعم، لا ننكر أن القول يطلق على المغني فيقال المغني قائل، خب لأن قول وإن كان صوتا يقال المغني يقول، فيطلق القول على المغني. أيضا يطلق القول على محتوى الغناء، يعني الأغنية التي يغنيها المغني ينطبق عليها أنها قول، لكن نفس حقيقة الغناء شنو؟ عبارة عن صوت. ودي نقطة ينبغي الالتفات لها. على أي حال طبقا لهذا الكلام سوف تكون الآية القرآنية أجنبية عن المدعى إذا بنينا على أن الغناء من مقولة الصوت وليس من مقولة الكلام. إن قلت، نستذكر شيء من البلاغة اللي قرأناه في المختصر وإخوته. إن قلت إنما ذكرتموه من أن الغناء ليس من مقولة الكلام وأنه من مقولة الصوت صحيح، نسلم إياكم ما يجعل الآية القرآنية أجنبية عن المدعى، لكننا نقول المقصود من القول في الآية الشريفة هو الغناء الذي هو من مقولة الصوت وليس من مقولة الكلام، وإنما عبرت الآية القرآنية من باب المجاز بالقول من باب المجاز المرسل كما قرأنا ذلك في البلاغة، وبناء على هذا يصح المقام. قلت ما ذكرتموه وإن كان أمرا محتملا بأن يكون التعبير بالقول في المقام من موارد المجاز المرسل، لكنه يحتاج إلى قرينة، لأن الأمر يستوجب حمل الآية القرآنية على خلاف ظاهرها، وحمل الآية على خلاف ظاهرها يحتاج لقرينة في المقام، ولا يوجد في المقام قرينة تساعد على هذا الحمل. النتيجة تبقى الآية القرآنية على ظاهرها. صار واضح؟ طيب انجي لاني واضح كلامي. اذا ده اشكال اول اوردناه على دلالة الآية. اشكال ثاني، لو سلمنا بدلالة الآية القرآنية على حرمة الاستماع للغناء والتكسب به، إلا أننا نقرر بأنها لا تدل على حرمة طبيعي الغناء. لماذا؟ لأن الآية سوف تكون مختصة بما يكون من الغناء مشتملا على قول الزور وهو الباطل والكذب، وهذا يجعلها أخص من المدعى، لأن المقصود إثباته في المقام هو حرمة طبيعي الغناء بكافة أصنافه وأنواعه، والذي تدل عليه الآية حرمة الغناء الذي يكون قولا للزور يعني باطلا وكذبا، فالآية أجنبية. روشان؟ إذن هذا البيان الأول للآية القرآنية وقد عرفنا عدم تماميته. البيان الثاني وهو الذي يظهر من المصنف، إذا ترجعوا إياه للكتاب لاحظوا، قال لتفسير الزور في الحديث في الأمر الأول، أما حرمة الغناء في الجملة فمتفق عليها من غير الكاشاني، سطر رقم 3، لتفسير الزور بالغناء في موثقة زيد الشحام إلى آخر. البيان الثاني، البيان الثاني وهو التمسك بالنصوص التي تضمنت تفسير قول الزور في الآية القرآنية بالغناء، وهي مجموعة نصوص ذكر المصنف واحدا ونحن نذكر اثنين. الأول معتبرة زيد الشحام، مجلد 17 من الوسائل، باب 102 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 1 صفحة 318. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن درست عن زيد الشحام الرواية من المعتبرات قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. زين، هذه الرواية الأولى. عندنا الرواية الثانية في نفس الباب نفس المجلد نفس الصفحة، حديث رقم 3، محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه. طبعا الرواية إن بنينا على حجية مراسيل ابن أبي عمير سوف يلتزم بأنها صحيحة أو لنقل معتبرة، وإن بنينا على عدم حجية مراسيله سوف يبنى على أنها مرسلة ضعيفة ساقطة عن الاعتبار والحجية. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال: الرجس من الأوثان هو الشطرنج، وقول الزور الغناء. الكلام الآن يا شيخ باقر في كيفية دلالة هذه النصوص على المطلوب. عندنا 3 احتمالات، شلون ننزل الغناء منزلة قول الزور؟ عندنا 3 احتمالات. الاحتمال الأول هو الذي يتبناه المفروض المصنف، ولنا احتمالان آخران مذكوران في كلمات الأعلام. الاحتمال الأول أن يقال هكذا، أن يقال بأن النصوص الشريفة سواء الروايتين أم غيرها، لأن يمكن سيد حسين يتابع البحث فيجد روايات أخرى، النصوص الشريفة قد تضمنت تفسير الإمام عليه السلام قول الزور بماذا؟ بالغناء. طيب، ما دامت فسرت قول الزور بالغناء، فهنا إما أن يكون ذلك من باب الجري والتطبيق بالمعنى العام، يعني أن قول الزور مفهوم واسع له مصاديق، كما يجد القارئ منكم هذا المعنى كثيرا في كلمات السيد العلامة الطباطبائي. إذا أحد منكم راجع الميزان لما يجي السيد الطباطبائي للتفسير الروائي فيذكر الروايات يقول: وهذا من باب الجاري، لأن في الجري والتطبيق هي قاعدة من القواعد التفسيرية. الجري والتطبيق يقصد بها عادة تفسير الآية القرآنية بهذا المعنى من باب المتشابه، لكن يوسعونها فيستعملونها تجوزا في باب ذكر المصاديق. ولذا قلت الجري والتطبيق بالمعنى العام عندما يكون المورد من موارد ذكر المصاديق. على أي حال، فبالتالي يعود الأمر لكون الغناء مصداقا من مصاديق قول الزور، وهذا عين البيان الأول. أو أن المقصود أنه من باب الجري والتطبيق بالمعنى الخاص، فسوف يكون المورد من التفسير والبيان للمتشابه، قول الزور من المفاهيم المتشابهة في مقابل البيان في مقابل المفهوم المحكم، فالإمام عليه السلام قد رفع المتشابه ببيان المقصود منه فقال قول الزور هو الغناء. زين، إذا يكون المقصود حينئذ من قول الزور في الآية خصوص الغناء، وأنه منحصر فيه فلا يوجد له معنى آخر غيره. طيب، هذا انجي الآن كيف دلالة الأمر، كيف الدلالة؟ الاحتمال الأول، دلالة النصوص المذكورة على المطلوب تتوقف على أن تكون النصوص ناظرة إلى أن المراد بالقول في الآية هو الصوت وليس الكلام ذاته، لتكون النصوص شارحة للمراد من قول الزور، وأنه الصوت لتصلح أن تكون هذه النصوص قرينة لرفع اليد عن ظاهر الآية. ويعلم أن استعمال القول في الصوت من باب المجاز المرسل، فتكون النصوص في من باب الجري والتطبيق بالمعنى الخاص، صار واضح أو لا أقل من أن نلتزم منذ البداية بأن الغناء من مقولة الكلام، فيكون تنزيل الغناء منزلة قول الزور على القاعدة لأنهما من مقولة واحدة. فإذا لابد من هذا الأمر، لابد إما أن نلتزم بأن في البين مجازا، أو نلتزم بأن حقيقة الغناء أنه من مقولة الكلام، إما بذا وبذا، هذا الاحتمال الأول، وبالتالي تتم الدلالة. روشان؟ زين. أقول هذا الاستظهار أو هذا الاحتمال وإن كان متصورا من النصوص، لكنه لو تم لن يكون دالا على حرمة طبيعي الغناء، وإنما أقصى ما سوف يدل عليه هو حرمة حصة خاصة منه، وهي عبارة عن الغناء الباطل. لذا لو وجدنا مثلا غناء يبعث على الفضيلة والطاعة، فإنه لن تصلح الآية أو الروايات أيضا لن تصلح الآية بقرينة الروايات للدلالة على حرمته. زين. وبالتالي سوف يكون الأمر أخاص، مع أن الذي نود إثباته حرمة شنه مطلق الغناء. ده الاحتمال الأول، إن شاء الله كلامي واضح. احتمال الثاني أن نبني على وجود مجاز، لكن المجاز في النصوص وليس في الآية، يعني المراد إثباته هو حرمة الغناء لكن ليس الصوت، الغناء الذي هو عبارة عن الكلام المغنى، الكلام المغنى، فلن يكون عندنا مجاز في قول الزور، وإنما عندنا مجاز في الغناء، لأن الغناء المفروض عبارة عن الصوت. نقول لا، لن نقصد بذلك الصوت، وإنما نقصد بذلك الكلام المغنى. طيب، فإذا كان المقصود هو الكلام المغنى، سوف يكون استعمال لفظ الغناء فيه مجازون، فتبقى الآية القرآنية على ظاهرها من إرادة القول من القول الزور، زين، إرادة الكلام حينئذ من القول الزور، وتطبق الروايات بهذا المعنى. هذا مورد. مورد ثالث أو احتمال ثالث أن نبني على عدم وجود مجاز في الآية، وأن الآية باقية على ظاهرها من أن قول الزور من مقولة الكلام، لكن النصوص قد نزلت الغناء الذي هو صوت يؤدى به الكلام منزلة قول الزور. قد يسأل شيخ شاكر شو الفرق بين الاحتمالات الثلاثة؟ الفارق في النتيجة بناء على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، لن تكون الآية القرآنية دالة على حرمة طبيعي الغناء، وإنما ستكون الآية القرآنية دالة على حرمة حصة من، وهي الغناء الباطل. أما لو بنينا على الاحتمال الثالث الذي اشتمل على التنزيل، ستكون الآية القرآنية دالة على حرمة طبيعي الغناء، لأن المفروض أن النصوص نزلت الغناء منزلة قول الزور، وكما أن قول الزور محرم مطلقا، أيضا الغناء سوف يكون محرما مطلقا. النتيجة إذن دلالة الآية القرآنية على المطلوب لا بد أن تكون وفق الاحتمال الثالث، وهو لا يخلو عن تكلف. فإذا بكلا البيانين النتيجة لا دلالة للآية على أكثر من حصة حرمة حصة خاصة من الغناء، وهو الغناء المشتمل على الباطل أو المناسب لمجالس اللهو واللعب أو المناسب لمجالس الفسوق والعصيان لا مطلقا. إذن من هنا يتضح أن ما نسب للعلمين الكاشاني والسبزواري من التفصيل له وجه. صار واضح؟ إذن ده الدليل الأول وما فيه، إن شاء الله كلامي لأنا واضح. الدليل الثاني وهي الآية الثانية من الآيات التي استدل بها على حرمة الغناء وقد ذكرها المصنف في المقام، وهي قوله تعالى بلي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. سورة لقمان آية رقم 6. تقريب الاستدلال بالآية القرآنية على المدعى من خلال أن أحد مصاديق لهو الحديث الوارد ذكره في الآية المباركة هو الغناء، فيكون الغناء مشمولا للذم الوارد في الآية القرآنية، لأن القرآن الكريم قد توعد هؤلاء بعذاب مهين، وبالتالي يكون أمرا مذموما، وأيضا يكون مستحقا للعقاب. ولا نتصور أن الله عز وجل يوجب العقاب على أمر محلل. فإذا عندما قال لهم عذاب مهين، طيب يدل ذلك على أن لهو الحديث من المحرمات التي يستحق فاعله شنو؟ العقاب. والغناء من لهو الحديث، فيكون الغناء موردا لاستحقاق الإنسان العقاب فيثبت المطلوب. إن شاء الله كلامي واضح. هذا تقريب الدلالة. على أي حال، انطباق هذا العنوان الغناء على الحديث اللهوي سواء أكان الحديث بنفسه لهويا بلحاظ محتوى أم كان لهويا بلحاظ الكيفية التي يؤدى بها كما في موارد الغناء اللهوي مسلم، وتكون نسبة اللهوية للحديث عرضية لكونها بالأصل للصوت لا لذات الحديث، لكن لما كان الحديث يؤدى بالصوت كان لهويا، فيصح وصف الحديث حينئذ أو يصح وصف الغناء حينئذ بالحديث اللهوي. إذن الدلالة دال أو الآية دالة على حرمة الغناء. نعم، يمنع من الاستناد إليها أنها ليست ناظرة إلى تحريم الحديث اللهوي بنفسه، وإنما اتجهت إلى بيان المبغوضية المستتبعة للعقاب المهين لجعل الحديث اللهوي وسيلة إضلال عن سبيل الله. شوفوا الآية ماذا قالت: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ليش؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم. وعلى هذا تكون الحرمة على اتخاذ الحديث للإضلال والانحراف عن سبيل الله. إذن حصة من حصص الغناء. يعني لو وجدنا مثلا غناء يبعث على الطاعة ويبعث على الفضيلة، فحينئذ لن يكون محرما. فإذا إنما يختص الأمر بهذا. طبيعي قد يقول مثلا شيخ باقر لأنه هذا الكلام الذي ذكرت يعني خلاف ظاهر الآية، آية تدل على الحرمة مطلقا. قلت لنا قرينة تساعد على ما ذكرنا، وهي رواية أبي بصير، وعلنا أن نتعرض ذلك في نهاية البحث. رواية أبي بصير التي تحدثت عن كسب المغنيات موجودة في الوسائل مجلد 17 في سندها علي بن أبي حمزة البطائني باب 15 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 صفحة 120 في كسب المغنيات. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال: التي تدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. استشهاد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالآية زين على القسم الأول وهو تدخل عليها الرجال يعني يلزم من ذلك الاختلاط الذي صرح الإمام بحرمته وليس الثاني الذي نفى عنه البأس، فتدل الآية على أن المحظور هو الغناء المبعد عن سبيل الله ولا دلالة لها على حرمة طبيعي الغناء. يؤيد ما ذكرنا ما جاء في سبب نزول الآية القرآنية. راجع يا سيد حسين الشيخ الطبرسي رضي الله تعالى عنه في مجمع البيان، فقد ذكر في سبب نزولها من أنها نزلت في النضر بن الحارث إذ كان يذهب إلى فارس للتجارة فيشتري كتب الأعاجم فيحدث بها قريش ويقول إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار والأكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن الكريم. وقيل إنه كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينة يعني أنا، فيقول أطعميه وأسقيه وغنيه ويقول هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد صلى الله عليه وآله من الصلاة والصوم طيب وأن تقاتل بين يديه. فنزلت هذه الآية. إذن النتيجة أن الآية القرآنية أيضا أجنبية. أشار المصنف فيكم شد بعد دقيقتين بس أشار المصنف إلى أن هناك نصوصا أيضا فسرت لهو الحديث الوارد ذكره في الآية الشريفة بالغناء في الوسائل مجلد 17 باب 99 من أبواب ما يكتسب به حديث رقم 7 صفحة 305. عندنا رواية محمد بن مهران حديث رقم 7 عفوا مو رقم 5 حديث رقم 7 رواية محمد بن مهران محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الغناء مما قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فإذن الغناء ومصداق المصادق لهو الحديث. نفس الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل أن المورد من صغريات الجري والتطبيق بالمعنى العام فيكون الغناء مصداقا من مصادق لهو الحديث، أو من باب الجري والتطبيق بالمعنى الخاص فيكون لهو الحديث من المفاهيم المتشابهة وقد فسره الإمام عليه السلام بالغناء نفسه نفس ما قدمنا قبل قليل. نفس الاحتمالات الثلاثة التي قدمناها في قول الزور والغناء بعينها تجري في المقام فلا حاجة للإعادة. فهذه الرواية طبعا الرواية قد يناقش في سندها لأن مهران بن محمد الذي رواها ذكره النجاشي في كتابه لكن لم ينص على بيان حاله من حيث الوثاقة والضعف فهو مهمل كما يقولون، إلا أن يبني الشيخ باقر على أن من يروي عنه ابن أبي عمير يبنى على وثاقته لشهادة الشيخ الطوسي في العدة فسيكون محمد بن أو مهران بن محمد ثقة برواية أحد المشايخ الثقات عنه. أيضا عندنا رواية الوشة وهي الحديث رقم 11 نفس الباب صفحة 306 وفي سندها سهل بن زياد، وقد سمعت منا سابقا الحديث عن سهل بن زياد أو الحديث عن سهل بن زياد مفصلة فلا نعيد. سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يسأل عن الغناء فقال هو قول الله عز وجل دي أوضح دلالة بعد من الأولى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فدلالة الرواية أيضا تعتمد على ما تقدم ذكره فلا نعيد. هذا تمام الكلام في الآية الثانية. المصنف زيد في توفيقه لأنه يشير إلى أن الآيتين يمكن المناقشة فيهما، لذلك ذكر المصنف بأن المراد إثباته هو حرمة الغناء الذي هو الكيفية اللهوية الخاصة التي تقوم بالكلام الباطل أو تقوم بالأعم من الكلام الباطل، وهذا من مقولة الصوت. والآيتان تدل على حرمة شيء من مقولة الكلام، ما يجعل الآيتين أجنبيتين عن المدعى. لذا ذكر المصنف بأنه يستدل عندها بالدليل الثاني وهو النصوص، فكلامنا فعلا في الاستدلال بالدليل الثاني وهو النصوص يأتي إن شاء الله، والحمد لله.